أما إذا كان
حتى
ملحدا،
إذا كان
ها
تفضل.
طيب، أما إذا كان ملحدا فذبيحته لا تؤكل. فالآن أنت حصرت الموضوع وهذا يساعد على البيان. تقول هم الآن هنا يذبحون، يعني في السعودية في جدة. طيب، هل تبين أن هؤلاء ملاحدة وأنهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ليس سؤالي سؤال امتحان، وإنما أقول هم بلا شك أحد فريقين، إما أن يكونوا على الأصل الذي تحدثنا عنه أتراك مسلمون بغض النظر عن صلاحهم أو فسادهم، وإما أن يكونوا ملاحدة. فإن كانت الأولى فذبائحهم حلال، وإن كانت أخرى فذبائحهم حرام. فهل عرفنا أنهم من القسم الثاني، أي أنهم ملاحدة، لنقطع بأن ذبائحهم لا تؤكل؟ إن عرفنا ذلك الجواب لا تجوز ذبائحهم، وإن لم نعرف فنبقى على الأصل. هذا ينتهي جوابي.
وإذا الواحد تورع عن أكلها سواء كلتا الحالتين،
باب الورع باب واسع،
ما
فنقول حين ذاك دع ما يريبك إلى ما يريبك، وهذا حديث الرسول عليه السلام. لكن ليس من الورع أن نقول عن هؤلاء بغير علم إنهم ملاحدة. لماذا؟ لأنهم أتراك. ما هذا لا يجوز.
في مصر عندنا في المسلخ ما ندري هل يصلون أو لا يصلون، هذه واحدة. إذا علم أنهم لا يصلون هل تؤكل ذبائحهم؟ وإذا علم لم يعلم هل يصلون ولا لا يصلون؟ يعني السؤال سؤال دي حالتين، إذا علم وإذا لم يعلم.
إذا لم يعلم فقد عرفت الجواب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
باب التورع.
نعم،
من باب الورع.
أيوه، ما عرفت أنت تقول يصلون أو لا يصلون، لكن أنت تعرف أنهم مسلمون، أليس كذلك؟ لكن لا تعرف أنهم يصلون أو لا يصلون، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يعني يبقون على الأصل.
نعم،
يبقون على الأصل.
يبقون على الأصل. يأتي الاحتمال الآخر وهو أنهم لا يصلون، أليس كذلك؟ يعني عرفت أنهم لا يصلون. هنا يأتي البحث من ملاحظة حكم تارك الصلاة. فمن كان يرى بأن ترك الصلاة كسلا كفر، هو كفر ردة وليس كفرا عمليا فقط، فهذا لا يجوز أن يأكل من ذبائح هؤلاء. ومن يرى مثلي أن مجرد ترك الصلاة كسلا مع كونه مسلما ليس كفر ردة، فيجوز الأكل. والأحوط كما قلنا آنفا إذا كان لا يعلم لا هذا ولا هذا أن لا يأكل، لأن ذبيحة المسلم حلال ما دام مسلما، ولا يشترط فيه أن يكون صالحا تقيا إلا إن قيل بأنه شرط كمال وليس شرط صحة. واضح جوابي؟
واضح. طيب. يا شيخ، إذا كان الغالي في البلد يعني عقائدهم فاسدة، وعرفنا يعني عدة أفراد من هؤلاء البلد من عقائدهم فاسدة، فماذا يحكم بشكل ذبيحة الحديدة؟
هنا أيضا يأتي بحث مهم جدا. هؤلاء الذين هم عقائدهم فاسدة، هل يخرجون بهذا الفساد عن دائرة الإسلام أم لا يخرجون؟ فإن خرجوا عن دائرة الإسلام فلا تؤكل ذبيحتهم، وإن لم يخرجوا فتؤكل ذبيحتهم. وبناء على الاحتمال الأول، إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم، اطفئ النور يا أستاذ. إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم من الإسلام، ننظر هل حكمنا بخروجهم من دائرة الإسلام حكم صحيح أم فيه شيء من المبالغة أو الغلو؟ هنا لابد من شيء من البحث. إن كان هؤلاء الذين وصفناهم بفساد عقيدتهم وبأن هذا الفساد يخرجهم من ملة الإسلام قد أقيمت الحجة عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يأتي القول السابق لا تؤكل ذبائحهم. أما إن كنا لم نقم عليهم حجة الله فهم يبقون على أوجلهم وبجلهم في دارة الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين وحسابهم عند الله رب العالمين ما دام أننا لا نعلم أن حجة الله قد أقيمت عليهم. واضح الجواب؟
كيف تقام الحجة؟
ما من حجة؟
العلم انتشر وأصبحت الأمور المعلومة من دين الضرورة معلومة عند الكثير من الناس،
لهذا ليس على إطلاقه. وكثيرا ما سئلنا مثل هذا السؤال في هذه البلاد وفي غيرها، السؤال التقليدي هل يعذر الجاهل بجهله أم لا؟ الجواب أنه قد يعذر وقد لا يعذر. إذا كان الجاهل يعيش في بلاد إسلامية يغلب عليها العلم بالإسلام وخاصة بعقائده وبصورة أخص ما يتعلق منها بالتوحيد، فهنا لا يعذر هذا الإنسان بجهله لأنه يعيش في جو إسلامي يفترض أن يكون قد عرف من الجو الصالح الذي يعيش فيه العقيدة الصحيحة. وهذا بلا شك أيضا يستطيع الإنسان أن يتصور صورة متعددة. جو إسلامي، والحمد لله أن البلاد السعودية لا تزال من حيث صلاح عقيدتها هي في القمة، ولكن يقصدها كثير من المسلمين العرب أو العجم لقضاء مصالحهم وأحيانا عباداتهم من الحج أو العمرة. فقد يكون الواحد منهم أقام في هذه البلاد مدة من الزمن لم يتمكن في هذه المدة لخصرها أن يتعرف على عقيدة التوحيد مثلا، فهو لا يزال يحمل في أفكاره بعض الانحرافات عن التوحيد الصحيح. فهذا بالرغم أنه أقام في جو إسلامي وتوحيده صحيح لا يمكن أن يقاس به من ولد في هذه البلاد وعاش فيها وترعرع ونشأ وتعلم. فهناك فرق كبير بين الأول وبين الثاني. ولذلك إذا أخذنا هذا المثال الأول أي البلد الإسلامي الصحيح توحيده عقيدته، ثم قابلناه ببلد آخر ليس بلد إسلامي كالمسلمين الذين يسلمون في بلاد الكفر كأوروبا مثلا وأمريكا ونحو ذلك، فهؤلاء إذا لم يفهموا بعض العقائد الإسلامية على وجهها الصحيح هؤلاء يعذرون لأنهم لا يجدون الجو الذي يعطيهم المعنى الذي أشرت أنت إليه آنفا بقولك صار من المعلوم إلى الدين بالضرورة. هذا إنما يصح بالمجتمع الأول، وبالتفصيل الذي ذكرته من نشأ وترعرع به وليس بالنسبة لمن طرح حالا فيه لمدة قصيرة من الزمن. ثم نأخذ مثلا بل أمثلة أخرى ما بين المثل الأول الصالح والمثل الآخر الطالح. نأخذ مثلا كالبلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ علماء الأزهر، وما أدراك مع علماء الأزهر من حيث الأزهر الشريف وإلى آخره، ومع ذلك فتجد هناك الشرك ضاربا أطنابه في الأزهر وفي المساجد مسجد الحسين وغيره. فيعيش المصري هناك مسكين ولا يسمع صوت التوحيد إطلاقا. هذا ليس كهذا الذي عاش في المجتمع الأول. ولذلك فمن الخطورة بمكان مع استحضارنا لهذا التفصيل وما أشير إليه مما لم يذكر، من الخطورة بمكان أن يقال بأن الجاهل لا يعذر لأنه يعيش في بلد إسلامي. يشترط في هذا البلد الإسلامي أن تكون عقائده مشهورة، وكما قلت معلوم من الدين الضرورة. لنفترض كما قلنا آنفا رجل فرنسي أو ألماني أسلم، ما الذي دفعه الإسلام؟ شيء من عظمة الإسلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن يا ترى هل مجرد أن أعلن إسلامه وعودي من قومه عرف الإسلام بتفاصيله؟ الله جواب لا. فقد يكون يعيش هو وزوجته، وزوجته لا تزال سافرة متبرجة كما كان قبل إسلامه، بل وكما كانت هي قبل إسلامها، ويعيشون مع بعض البعض أشقاء وإخوة، وتظهر أمامهم كما تظهر أمام زوجها. هل يؤذر أم لا يؤذر؟ لأنه حديث عادي من الإسلام. ولذلك نجد في بعض الأحاديث ما يمكن اتخاذه حجة في أن القول بأن الجاهل لا يعذر قول يخالف سنة الرسول عليه السلام العملية. ماذا نقول اليوم لو أن مسلما في بلاد الإسلام صاح في صلاته بأعلى صوته واستمر في صلاته ولم يعد الصلاة، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته باطلة. لكن الرسول ما أبطل صلاته من صاح في صلاته لأنه عذره بجاهله، وما ذاك إلا لأنه كان حديث عادي بالإسلام. وعلى ذلك يقاس هذه المسألة الحساسة. فلا يقال مطلقا الجاهل يعذر، ولا يقال مطلقا الجاهل لا يعذر، وإنما المسألة تتحمل تفاصيل كثيرة ذكرت آنفا بعضها. أنا أشرت في مثالي الأخير إلى قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو بداهة غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي. فقد حدث كما جاء في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم بالسند الصحيح عنه أنه صلى ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس رجل بجانبه فقال له وهو في الصف في الصلاة يرحمك الله، فنظروا إليه بأطراف أعينهم تسكيتا له، فعظم عليه هذا الأمر فصاح بأعلى صوته وهو يصلي وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، فما كان ممن حوله إلا أن أخذوا ضربا على أبخاذهم تسكيتا له. يبدو أن رجل تنبه ولو بعد لأي بأنه أخطأ فيما فعل من الكلام والصياح، لذلك قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. تصوروا بقى نفسية هذا الإنسان، تصوروا مصليا في هذا الزمان لو فعل مثل ذلك الإنسان وجاء الإمام إليه، ما الذي يتصوره؟ سيشتمه ويسبه إن لم يضربه. كأن معاوية هذا رضي الله عنه تصور شيئا من ذلك لما رأى الرسول مقبلا عليه، ولكن خاب تصوره لأنه رسول الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. انتهت قصة الرجل إلى هنا. ولكن يبدو من ناحية النفس أنه لما رأى هذا اللطف النبوي شجعه في أن يتعلم، لأنه عرف أنه جاهل يصيح في الصلاة بما سمعتم، ويقول الرسول أنه لا يصدق شيء من كلام الناس، وإنما هو تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. فتشجع على أن يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فأخذ يكر بهذه الأسئلة سؤال بعد سؤال. كان مما جاء ذكره في هذا الحديث أن قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا أقواما يخطون بالرمل. فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككت وصك، وعلي عتق رخبة. فقال عليه السلام: هاتها. قال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. الآن لو وجه هذا السؤال النبوي إلى بعض شيوخ الأزهر، أين الله؟ لأقام النكير عليك، فضلا عن أنه لا يحسن جواب الجارية، لا يقول لك الله في السماء، وإن كان عنده شيء من العلم سيحاول أن يطعن في صحة هذا الحديث، وإن سلم بصحته فسيعلل جواب الجارية بتعليلات تعود بالطعن في الرسول عليه السلام، من حيث هو لا يدري ولا يشعر، ولا أرى الآن ضرورة أن أخوض في تفصيل هذا الكلام، وإنما حسبي أن أربط هذا الكلام بما سبق. إذا كان بعض شيوخ الأزهر وهم الكثرة الكابرة في مصر مثلا لا يتفنون العقيدة السلفية التي صرحت بها الآيات الكريمة وتتابعت عليها الأحاديث النبوية الصحيحة، لا يقول إن الله عز وجل له صفة العلو، فماذا يكون عقيدة عامة الشعب المصري؟ يعتقد كما تعتقد هذه الجارية والشيوخ بالأزهر لا يعتقدونها. إذن ينبغي أن نقول إن هؤلاء العامة في مصر وفي أمثالها من البلاد الأخرى، سواء ما كان منها بلادا عربية أو عجمية، فالشعب هنا وهناك معذور لأنه لا يعيش في ذلك الجو الإسلامي الذي منه تعلمت الجارية تلك العقيدة الصحيحة. من أين للجارية وهي راعية غنم أن تعرف هذه العقيدة التي لا يعرفها علماء الأزهر؟ من الجو الصحابة، سيدها وسيدتها وما حولها من الناس كلهم يدينون دينا واحدا ويتبنون عقيدة واحدة، فعرفت هذه العقيدة من المجتمع الذي عاشته، وربما تكون قد قرأت وتبعت سنة الرسول عليه السلام في قراءة سورة التبارك التي يسن للمسلم أن يقرأها في كل ليلة قبل أن يضجع وينام، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: أمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا هذه الجارية، وفي بعض الروايات الضعيفة أنها أعجمية، تلقت هذه العقيدة الصحيحة من الجو الذي كانت تعيش فيه فسلمت عقيدتها. أما جو المصري وجو البلاد الأعجمية الأخرى فهو موضوع، ولا يجد في الأفراد العقيدة الصحيحة، فأنا في اعتقادي يكونون معذورين كلنا.
طيب، إذا أقيمت يا شيخ الحجة على أهل البلد هذا، إذا أقيمت عليهم حجة فهل وأن عقائدهم فاسدة وأقيمت عليهم حجة، فهل يختم لأحدهم حكم هذا الغالب؟ إذا أقيمت عليهم حجة،
إذا كان الذي يقيم الحجة من أهل العلم فانتهى الأمر ولا يؤذر بجهله. المعنى أن الله تبارك وتعالى كان قد جعل لبعض الأنبياء وفي بعض الأقوال ولم يرد في الأحاديث أنه يونس عليه السلام كان قد جعل له وسيلة يتوصل بها إلى معرفة بعض المغيبات بواسطة الضرب على الرمل. النبي صلى الله عليه وسلم ربط إصابة الرمال بأن يوافق معجزة ذلك النبي، وهذا كما يقول العلماء من باب التعليق بالمحال. قال عليه السلام: فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك هو المصيب. وبلا شك أن هذه الموافقة لا يمكن الوصول إليها، لأن ذلك النبي أولا كانت هذه معجزة خاصة به، وثانيا هو لم يدع كتابا يتخذ وسيلة لمعرفة طريقة الضرب بالرمل ليكتشف بهذه الطريقة شيئا من الغائب، فهو من باب التعليق بالمحال. قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه هذا الرمان خط ذلك النبي فذاك هو المصيب، وهذا أمر مستحيل.
طيب الطريقة اللي قال إن النتيجة تكون خطين خطين، فعندك الخط فهذا علامة الفشل، الخطين فهذا علامة النجاح، هذه صحيحة؟
إيش في الخطين؟
الخط والخطوط كثيرة في الأرض، ويبدأ يمسك الخطين خطين، فإذا لقي في الأخير خطان فهذا علامة النجاح، وإن بقي خط فهذا علامة الفشل.
علامة النجاح في ماذا؟
الأمر الذي أتى هذا الرجل يعني يسأل هذا الرمال فيه، إن كان
يقدم أو لا. اكتشاف الغيب يعني.
أيوه، هل هذا هو يعني في أثر وارد عن النبي من هذه الطريقة، ولا هذا من طريقة الكهان؟
لا هذا هو ليس عن الرسول طريقة معينة في هذا، كيف يمكن أن يدع لنا طريقة وهو يعلق إصابة الرمال بأن يوافق خط ذلك النبي؟ ثم هذا أسلوب يعني من أساليب الرسول عليه السلام، وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فلا يمكن الوصول إلى الأمور الغيبية باتخاذ وسائل لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى. فسواء كانت هذه الصورة ولأول مرة أنا أسمعها أو صور أخرى مما يتعاطاها الرمالون هؤلاء أو المنجمون، فالمهم أنهم يحاولون بذلك الوصول إلى معرفة بعض المغيبات، إن لم يكونوا كما أعتقد يدجلون على الناس ويموهون عليهم، أي إنهم يعلمون أنهم ليس عندهم طريقة متوارثة مثلا حتى تتصل بذاك النبي، بهذه الطريقة يعرفون بعض المغيبات، هم يعلمون أنهم يدجلون على الناس ويدلسون عليهم ابتغاء مادة عاجلة ثانية، فلا يجوز هذا التعاطي. ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الأخرى من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وكأنه عليه السلام يشير في هذا الحديث إلى الآية السابقة، وهي قوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهذا الكاهن أو العراف أو الرمال ليس رسولا يمكن أن يوحي الله إليه بشيء من علمه بالغيب تبارك وتعالى. لهذا كان تعاطي هذا الضرب بالرمل أو أي وسيلة أخرى ما فيه تجهيل عن الناس هو كفر بمثل هذه الآية الكريمة.
مخرج من الملة؟
هذا يختلف بين كفر العملي والكفر الاعتقادي، فإن كان يستحل ذلك بقلبه فهو الكفر والخروج عن الملة، وإن كان يعتقد بأن ذلك لا يجوز كما يأكل المرابي الربا ويسرق السارق وإلى آخره، كل هؤلاء من منزلة سواء، من استحل بقلبه شيئا من المحرمات فهو كافر كفر ردة، ومن اقتصر استحلاله على العمل دون استحلال القلبي فهو كفر معصية وليس كفر ردة.
يجمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى لم تقبل له صلاة 40
يوما من
بين رواية كفر؟
فهمت. ما التعارض بين الروايتين؟ لأنك إما أن تفترض قوله فقد كفر بما أنزل على محمد أنه كفر قلبي، حينئذ لا يرد الاعتراض أو الإشكال بالحديث، لأن الحديث يكون صريحا بأنه لا يكفر، فيحمل حينئذ على أن كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، فلا تعارض بين ذلك. واضح؟
كل واحد يذكر اعتقاديا
فالحديث ليس موجها بالنسبة إليه، وإنما هو موجه بالنسبة لمن كان كفره عمليا. واضح؟
حتى يقال له أصبحت أصبحت.
من الذي يقول له أصبحت أصبحت؟ هو المعروف، ليس الذين علوا مكانا عاليا. أي فيبدو الفجر للمعروف في بعض طرق المدينة. وعبد الله أو عمر بن مكتوم واقف في مكان مثل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو المطلوب هذا؟ كيف الحال؟
أهلا كيف أنت؟ أهلا من أخر
شيخ أفريد لكم كويس؟
كيف؟
أستاذ؟ نعم
والظهر وقت الظهر كما هو معلوم حتى تستوي الشمس قائمة على الشاخص، هذا في خط الاستواء، في خط الاستواء. هات القلم مقبول، يكون الشاخص هكذا والشمس تصبح شاطوريا، فلا يبدو لهذا الشاخص ظل، فإذا بدأ شيء من الظل هذا وقت الظهر. لكن في البلاد الأخرى التي تميل إلى الجنوب أو إلى الشمال تكون الشمس مائلة، تصوروا معي الميل يكون لما تطلع الشمس من مشرقها يبقى ظل هذا الشاخص طويلا ضارب الأرض، وكلما ارتفعت يقصر هذا الظل. إذا رقبتم هذا الشيء يقصر يقصر يقصر، فإذا كان الشمس تميل مثلا نحو الجنوب قليلا بالنسبة للأردن وسوريا، لأن نحن نقع في المنطقة الشمالية واليمن تقع في المنطقة الجنوبية والبلاد السعودية بعضها هكذا وبعضها هكذا، لو في مخطط مثلا خارطة كنا نريكم كيف الشيء. فنحن في سوريا، نحن في سوريا حين يصير الظهر لا يكون الشمس شاطوريا وإنما يكون مائلا للشمس قليلا إلى ناحية الجنوب، فكلما ارتفعت الشمس بعد غروبها كلما يقصر هذا الظل حتى يصبح ظلا قصيرا يثبت بالنسبة للناظر المجرد. أي نعم، لا يطول ولا يقصر، هذا وقت الكراهة، وقت استواء الشمس في وسط السماء. فإذا بدأ هذا الظل يطول إلى الناحية الغربية فقد زال وقت الكراهة ودخل وقت النور. هذا كله ما أعتقد أن المؤذنين اليوم يلقون له بالا، لأنهم تواكلوا على التقاويم. بعدين نشوف. ثم يقول في الحديث: ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، هذا طوله مثلا 20 سنتي، نعمل هكذا، إذا كان الظل وصل إلى هنا ما دخل وقت العصر. لماذا؟ لأنه يجب أن نحسب ظل الزوال الذي كان عندما استوت الشمس في وسط السماء، قلنا أنه ظل، هذا الظل يطول ويقصر باختلاف أصول السنة، تارة يكون طوله يساوي مثلا ربع هذا الشخص، وتارة ثم، كل هذا يجب أن يحسب على حسب الأوقات والفصول، فيضاف إلى ظل الشيء ظل الزوال. نفترض مثلا هنا الحين ذاك صار وقت العصر، وقت المغرب كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا أقبل الليل من ها هنا من الشرق مثلا وأدبر النار من هنا من الغرب. وهذا طبعا بالنسبة للمدينة، وهذا بالنسبة للمدينة الأخرى يكون القضية تختلف من هذه الجهات. مثلا نحن في جدة نستقبل الشرق تقريبا حينما نستقبل الكعبة، بينما في الشام نستقبل الجنوب، وهكذا. فكل الأرض حول البيت الحرام يشكلون حلقة، فلو فرضنا هذا هو الجنوب وهذا هو الشمال وهذا الشرق الغرب وهذا هو الشرق، فالذي يكون هنا ماذا يستقبل؟ يستقبل الجنوب الشرق الشمالي، الشرق الشمالي. والذي يكون هنا يستقبل الكعبة حينما يستقبلها الجنوب الغربي، وهكذا. فالشاهد، أما بالنسبة للمغرب فقوله عليه السلام صريح في هذا المجال: إذا أقبل الليل من هنا، يشير إلى المشرق، وأدبر النهار من هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الآن هذا في فرق كبير جدا بين بلدة وأخرى، بل بين موقع في بلد وموقع آخر منه في بلد آخر، وهذا شيء أنا جربته بنفسي. ففي منزلي الذي وصلته لكم آنبا وهو في جبل في عمان، القاعدة أننا نفطر في رمضان قبل الأذان ما بين 10 دقائق و7 دقائق طول السنة، سواء كان صيام رمضان أو صيام نفل. مرة دعينا إلى قرية في طريق خارج من عمان إلى القدس اسمها الناعون، فجلسنا ننتظر الإفطار. في أول مرة وأنا في عمان أسمع أذان الذي يذيعونه بالمذياع مع غروب الشمس تماما، في أول مرة. السبب أن الشمس تغرب عندنا قبل أن في جبال، بينما هناك ما في جبال، صادف غروب الشمس مع الأذان تماما لأنه كان في سهل. ولهذا قلنا أن التقاويم لا تراعي هذه المزرعات، وهذا ترونه ربما إذا تذكرتم، إذا كنتم سائرين قبيل الغروب مثلا إلى مكة والشمس في طريقكم، قد تجدون الشمس في مكان ما غربت عنكم، ثم تنطلقون بسيارتكم وإذا الشمس بادية. لماذا؟ لأنه لما رأيتموها غربت كان أمامكم جبل عالي، ولما رأيتموها قد طلعت لأنه كان في هناك وهدة أو في أرض منخفضة ونحو ذلك. فمن كان في المكان الذي هو قبيل الجبل وتغرب الشمس وراءه هذا صار ليله، أما الذي كان أمام وأمامه سهل والشمس طارعة فهذا لا يجوز أن يفطر. وهكذا الأرض كلها تختلف هبوطا وصعودا وهكذا. التقاويم الآن لا تلاحظ هذه الفروق بتاتا. ومرة ذهبنا إلى نفس البلدة أي نعود في رمضان، صدر المغرب لنصلي المغرب، ونحن داخلون المسجد المؤذن يؤذن وأنا أرى الشمس طالعة، خلاف ما هو الوضع في بلدي أنا في مكاني. الأذان هو نفس الأذان لأنه يذاع أذان من الدولة من الراديو، فلما أكون في داري يؤذن هذا الأذان كما قلت ما بين 10 و7 دقائق، بينما رأيت الأذان في المرة الأولى هناك مع غروب الشمس تماما، وهذا هو الصواب. مرة أخرى دخلنا المسجد في قرية نعور فسمعت الأذان، هو نفس الأذان الذي يذاع وليس له مؤذن خاص، يذاع من أذان عمان هذه قرية بعيدة عنها، والشمس أمامي بعد ما غربت. هذه فوضى غريبة عجيبة جدا، نظموها بنظام واحد وربطوها بأذان واحد، لذلك إبطاء بكثير من العبادات من صيام أو صلاة. فهذه أمور في الواقع يجب على المسؤولين من علماء المسلمين الذين بيدهم أمر مراعاة عبادات الناس وتصحيحها.
السؤال: ما حكم من تحت حكم تحديد القبلة بالبوصلة هذه الحديثة التي فيها أرقام تبين رقم كل قطر أو إقليم وتحدد القبلة على ضوئها؟
هذه وسيلة علمية طبعا يجوز الاعتماد عليها، آلة علمية دقيقة لتحديد الجهات الأربعة أولا، ثم أخيرا عملوا حسابات دقيقة مكنوا المسلمين من أن يعرفوا القبلة من أي بلد كان في العالم، طبعا تحديدا أقرب ما يكون إلى الواقع، وليس تحديدا بحيث أنه يصيب عين الكعبة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ففي ذلك توسع على الغائبين عن عين الكعبة، ما بعدها توسع. هذه البوصلة هي تقرب تحديد الكعبة إلى ما يكاد أن يكون كأنه يشاهدها وليس كذلك. ولهذا فالاعتماد عليها أرى أنها من الوسائل العلمية. حديثا وأنا هنا أهديت إلي آلة جديدة لتحديد القبلة، لكن تبينت مع دقتها أنها غير صالحة، ولذلك فأريد أن أضيف إلى ما سبق من صحة الاعتماد على البوصلة، أنه قد تنتج الآلات وسائل حديثة لتحديد القبلة، فينبغي أن لا يعتمد عليها إلا قبل تجربتها تجارب متعددة، حتى تصبح دلالتها كدلالة البوصلة التي مضى عليها سنين طويلة وهي لا تخاوز ولا تخالف. هذا ما عندي.
سؤال آخر.
نعم.
رأيكم في من يستدل في جواز الصيام برؤية الهلال بالمراصد الفلكية؟
لا نرى ذلك جائزا.
مع الدليل؟
بقوله عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، أي 30 و29. وقوله عليه السلام في هذا الحديث وفي غيره: صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته، والأمر هنا لرؤيته رؤية بصرية وليست رؤية حسابية أو بآلة إضافية إلى البصر الذي خلقه الله عز وجل. فقول نحن أمة أمية كأنه عليه الصلاة والسلام يريد بهذه الأمة أن يظلوا على الرؤية البصرية ولا يستعينوا عليها بالحسابات الفلكية. وما يقال بأن الرؤية البصرية قد تخطئ ويرد عليها بعض الاعتراضات، هذا أولا أمر مغتفر شرعا، ومع ذلك ثانيا يرد على الرؤية الفلكية من الخطأ ما يرد أيضا على الرؤية البصرية. وثالثا وأخيرا، لما كانت شريعتنا شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه العلامة التي يتمكن بها كل ذي بصر أن يعرف بدوغ الهلال، طلوعه وابتداء الشهر وانتهاؤه، بينما لو ربط الأمر بالحساب الفلكي لتعين تحديد الشهر الشرعي لطائفة من الناس، بينما التحديد الشرعي إنما هو لكل الناس. ولذلك فلا ينبغي ما كان دليلا عاما في السنة أن يحول هذا الدليل ويخص به طائفة من الناس دون عامة الناس. ذلك تيسير من ربكم ورحمة، فيجب الوقوف عند هذا. صلاة العشاء عندما تغرب الشمس يظهر الشفق الأحمر، إذا كنتم رأيتم ذلك يوم ما. استمرار الشفق الأحمر هو معناه بقاء وقت المغرب، فإذا غرب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، فيؤذنون الآن العشاء بعد أذان المغرب بنحو ساعة وربع، بينما يكون الشفق الأحمر غرب قبل ذلك بأكثر من نصف ساعة.
تقديري هذا يعني.
نعم.
وقت التوقيت هذا تقديري بس.
تقديري.
يعني هل يدخل؟
لكن تقديري قد يعرض صلاة البطلان. وأنا قلت أنا آنفا بأن هون إذا تأخروا صلاة العشاء هو الأفضل، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة صلاة العشاء إلى نصف الليل. لكن تبكير بصلاة الفجر يعرض الناس لبطلان الصلاة. القضية فوضى
خاصة في رمضان،
لا يراعى هذا من باب الاحتياط والتمكين، يعني كما قلنا آنفا. المهم هذه المواقيت الشرعية اليوم لا أحد يراعيها، أهل العلم هم المسؤولون للفت نظر المسلمين خاصة أهل الحل والعقل، أنه يجب عليهم أن يراعوا هذه المواقيت الشرعية، وإلا تعرضت الصلاة والعبادة كالصيام للبطلان.
طيب ما في كتاب يفصل هذه الحاجات يا شيخ؟
ما نبت ذلك.
طيب البركة فيكم يا شيخ.
والله نحن كما تعلم يعني ما فينا كافينا.
لا يعني أنا ما شاء الله تبارك الله كأنك أستاذ في الجغرافيا ما شاء الله.
أنا قلت آنفا بأن بعض من الأفاضل ألفوا في ذلك كتقي الدين الهلالي، وواحد كويتي
قديم
نسيت اسمه الله، منصور أو إيه، إنه رسالة مطبوعة بالكويت
حديثة
يا نعم يمكن من بضع سنين.
في كتاب أيضا مواقيت الصلاة،
مواقيت الصلاة
دور مكة إيجار شراء،
هذا فيه كلام كثير بين العلماء قديما، لكن الذي يبدو أنه ليس هناك دليل ملزم بعدم إيجار في الدور هذه، لحديث صحيحين وأن ترك لنا عقيم دار، والأصل كما تعلمون الإباحة، فما لم يأتي نص ملزم الانتقال من الإباحة إلى المنع بقينا على الأصل.
كذلك شراء الأراضي
ممتاز.
ضبط نوعان هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. أما ضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يقيل المعاني إن روى بالمعنى. هنا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، رغم أنك قلت يا شيخ في السلسلة الجزء الأول في ردك على صاحب الأبواء في رفض كلمة متعمدا، قلت هو يريد بذلك ترويج مقالته بأنه جواز رواية الحديث بالمعنى، فهذا بالتالي مفهوم مخالف أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى.
هو يفترض لجواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون مستحضرا للمتن، فهنا يذكر هذا الشرط،
يكون مستحضرا للمتن، يقول ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى، يكون عنده العلم بالمعاني
بحيث يروى في هذا القيد الأول، وهو أن يكون مستحضرا للمتن. فيجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان مستحضرا لمتن الحديث وعارفا طبعا باللغة العربية وما يحيل ويغير المعنى. أنت تذكر الآن ماذا؟ هل هناك شيء يخالف هذا الذي أذكره في بعض ما كتبته؟
يعني مفهوم المخالفة من كلامك الرد على صاحب الأبواء أنه لا يجوز إلا رواية الحديث بالمعنى، ما دام هذا خاص بجميع الرواة اللي رووا في السبب الأول.
لا يجوز ولا يجوز بهذا القيد.
القيد يعني؟
إي نعم.
وهنا أيضا مسألة أخرى. وهو حديث أيضا يتعلق أيضا بالرواية. الحديث يقول إيش؟ بالأصل في اعتبار ضبط الحديث المتواتر، نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هل يدل الحديث على لزوم رواية الحديث بالنص كما سمع الراوي بلغها كما سمعها؟
من حيث التبليغ هو الواجب، لكن ذلك لا ينفي رواية الحديث بمعنى. يعني هنا شيئان، الشيء الأول تبليغ السامع للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد، لكن ذلك لا ينفي كترخيص من الشارع الحكيم أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرطين المذكورين سابقا. الدعاء بالنضارة هو لمن أتقن رواية الحديث ورواه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية الحديث بالمعنى بالشرطين السابقين. نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ، نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ، وذلك كما أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. فالناحية العملية تدل على رواية جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن إذا جاء وقت التبليغ فينبغي أن يكون مستحضرا لللفظ وأن يرويه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز روايته بالمعنى، خاصة إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك.
بالنسبة للشرطين السابقين اللي هو المعنى، ما يدخل هنا شرط الأحناف أن يكون فقيها، لأنه إذا روى رواية
لا ليس شرطا فقيا، شرطا يفهم المعنى
وفهم المعنى لا يدخل فيه الفقه أن يكون سابقا فقيا.
قد يكون لأن الفقيه لا يخفاك دائرة الفقه أوسع من دائرة فهم المعنى. لعلك تذكر معي قصة الحسن، قصة تلميذ أبي حنيفة، ليس هو أبو يوسف، الحسن ابن إيه؟ تلميذ الثاني أبي حنيفة،
محمد بن
الحسن الشيباني. يذكرون عنه بأنه نزل ضيفا على الإمام الشافعي أو العكس لا أستحضر الآن. المهم قام محمد بن الحسن الشيباني يصلي في الليل، والشافعي على فراشه. لما أصبح الصباح ذكر محمد الحسن الشافعي كأنه يلمح بأنه ما قام يصلي بالليل، كأنه يأخذ عليه. فقال: لقد بدت أفكر في قولي عليه السلام: يا أبا أمير ما فعل النوير؟ فاستنبطت منه كذا وكذا حكما. فالآن يا أبا أمير ما فعل النوير كلام مفهوم قد يشكل على بعض العاجب من أمثالنا نحن، ما هو النوير؟ شايف؟ فإذا عرف النوير عرف معنى الحديث، لكن هل عرف الفقه الذي فهمه الإمام الشافعي؟ لا. فإذا لا تلازم هناك بين أن يكون فقيها كما يشترط الحنفية، وبين أن يكون عارفا بما يحيل المعنى كما هو الشرط الأساسي. واضح الفرق؟ هذا شيء. كثيرا ما يضع بعض الناس وبخاصة شروط نظرية جميلة ثم لا ينهضون بها لصعوبة تحقيقها. الأحناف مثلا يذهبون في أصولهم الفقهية إلى أنه لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالآحاد، بينما تراهم في تفريعاتهم الفقهية خالفوا هذه القاعدة. ولا يمكن فعلا لفقيه أن يطرد هذه القاعدة وأن يقول لا يصح تقييد النص المتواتر بنص الآحاد. فهم مثلا يحرمون الذهب والحرير بل والفضة على الرجال، مع قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أين القاعدة هذه التي وضعوها ثم لم يلتزموها في مثل تحريم الذهب، تحريم الحرير، بل وتحريم الفضة التي نرى أنها حلال على الرجال إلا أواني الفضة؟ واضح هذا المثال؟ فمن هذا القبيل اشتراطهم أن يكون فقيها. أين الفقه في رواة الحنفية للأحاديث؟ هل هناك مثل أبي حنيفة أو من يدانيه في الفقه في الرواة الذين هم يحتاجون بهم؟ لا وجود لهذا الشرط في عالم البحث والتحقيق، وإنما هو كما يقال حبر على ورق. واضح؟ طيب.
هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ يعني هناك شروط تلحق الراوي غير العدالة والضبط، من ضمنها أيضا الشرط الذي وضعه الأحناف في الفقه، لكن هناك شروط أخرى. يقول هنا: ثم أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم هو باتفاق العلماء لا يلحق بالراوي، وهو أن يكون الحرية، وهو الحرية. نعم، إن كان الراوي عبدا فلا يلزم يعني أن يكون حديثه ضعيفا.
أما ليس هذا بالشرط.
ما لا، هذا هو يقول هنا هذا ما لا يشترط.
ما لا يشترط.
نعم. نأتي عند القسم الثاني. ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي وهي خمسة أمور. الأول الذكورية.
هذا شرط؟
نعم.
هي لا تقبل؟
هو في استثناء أنا أكمله لك.
من؟
نعم. يقول: أولا الذكورية، واشترطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة. هذا طبعا مردود عليه.
استثنى من ذلك إيش؟
عائشة وأم سلمة.
ما شاء الله.
ندع هذا الشرط الذي بعده. ندع هذا الشرط من صاعد الشرط الأشياء المردود عليها. الثاني الفقه، وهناك تفصيل. يقول: اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول. الثاني: واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه. وفي مرة هذه الأقوال الثلاثة
واحدة بعد أخرى. أول واحد
أبو حنيفة رديت عليه أنت قبل قليل. الثاني اشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث.
اشترط ماذا؟
اشترط الآخرون الفقه في الراوي إذا تفرد بالحديث.
أيوه لا مردود أيضا. نعم.
الثالث واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه.
اشترط ابن حبان
عند أداء الراوي من حفظه.
ما هو المشروط؟
الفقه، أن يكون فقيها
حين يؤدي
الحفظ.
وإيش مانع القيد هذا؟
قيد الفقه اللي هو شرط في الراوي بأن يشترط فيه الفقه
للأداء الحديث.
نعم.
أيضا هذا رأي ولو من حافظ، لكن ليس عليه العمل، ولا يشترط في الراوي إلا ما سبق ذكره، العدالة والضبط. وكل هذه تبقى من الحواشي، والتي يقال فيها من حوى الحواشي فما حواشي.
طيب هناك سؤال آخر ورد عن الحنفية في الأصول أنهم قدموا القياس على النص كما في مس الذكر.
هذا يقول المؤلف
لا المؤلف رجل فيه خير
شامل. فيه خير سلام.
رد فيه ردود هنا، لكن هو يفصل الأقوال.
رد عليها
رد عليها
لكن الميت ما يستحق هذا. يعني ما في داعي إيراد هذه الأقوال وبلبل الطلاب العلم وأفكارهم ثم بالكر عليها بالرد.
الزبدة يعني.
نعم
تقديم الزبدة خلاص.
يعني يبدو بالدرجة مثلا.
هذا في أي سنة؟
هذا دكتور في الجامعة الإسلامية عبد العزيز العبد اللطيف.
معليش في أي سنة هذا يدرس؟
مقرر.
لا أعرفه لكن أخذته منه.
طيب.
يقول ورد عن الحنفية سؤال، هذا سؤال جانبي.
ومن حفظ حج على من لم يحفظ، يعني كما لو ثبت عندنا أن راويا سئل عن حديث فأنكره، ثم سئل عن هذا الحديث بعد زمان فأقره، ففي المرة الثانية عنده زيادة علم عن المرة الأولى، فالزيادة مقبولة من الثقة وهو ثقة. هذا في شخص واحد. نفس القاعدة تطبق في شخصين، الراوي الحديث الناس له والراوي عنه قبل عروض النسيان للراوي الأول. فإذا كان الراوي له عن الناس له ثقة ضابطا، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ولا يعتد بإنكار الراوي الأول للحديث لأنه يكون بسبب ما عرضه من النسيان، وإلا سنضطر إلى اتهام الثقة بمجرد لا شيء إنما هو النسيان. يعني الثقة الذي ضبط الحديث، أنا مثلا سمعت الحديث منك أنت تقول لا أنا ما حدثت بهذا، لا بد من أحد شيئين، إما أن أنسبك أو ينسبوك إلى النسيان، أو ينسبوني إلى ماذا؟ إلى الخطأ على الثقة. وهذا لا يجوز، لأنه يقال من حفظ حج على من لم يحفظ، ولذلك العبارة هذه لا تسلم على إطلاقها.
أرد عليهم
هنا. نعم
رد عليهم.
هو رد عليهم.
نعم. هو هذه نحن ضرب لها مثال غريب، يعني إذا أثنى يسوده على الشهادة، قال إذا أنكر الأصل في الشهادة للفرع عليكم السلام.
أيوة.
تسقط شهادة الفرع، فهذا قياس غريب. ورد الشيخ هنا يقول إيش؟ وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلالة على قبول خبر واحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث بل غايته عدم التذكر، فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخ. يعني يقصد من شيخ ما هي صيغة الجزم من الراوي الأصل إذا قال أبدا وأقسم على ذلك. هل يعني هذا قطع الرواية أم برضه ينضم على الراوي؟
على التفصيل السابق،
يعني لا ينضم للجزم أو عليه
التفصيل السابق. إن كان تلميذه ضابطا حافظا قبلت روايته سواء جزم أم لم يجزم.
فيعني لو تفصلنا في الموضوع مع بيان التأمين ما هو وكيف يكون وكيف ضرر على الناس وما هو وجه الحرمة فيها وما الأدلة من هذا يعني منتشرة الآن.
نعم أنا لا أشك بأن التأمين في كل صوره لا يجوز لأنه نوع من المخاطرة والمقامرة، والمخاطرة والمقامرة هو الميسر بعينه. نعم هو الميسر بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه في الآية المعروفة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وتأيد ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، قال الراوي والكوبة الطبل. ولا شك أن الميسر وإن شئت قلت المقامرة لها صور عديدة، وبخاصة في العصر الحاضر حيث تعددت صوره وتنوعت أشكاله وكما قيل تعددت الأسباب والموت واحدة، فكلها تلتقي بما حرمه الله من الميسر. من ذلك ما يعرف اليوم باليانصيب، ومنه ما يسميه بعضهم باليانصيب الخير زعما، أسماء يغيرونها لتبريط الناس البسطاء ولتضليلهم كما جاء في الحديث الصحيح لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. ولذلك يقول أهل العلم تغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات، فالخمر خمر ما دامت أنها تسكر مهما تنوعت الأسماء التي يطلقونها عليها. ومن هذه الأسماء الخبيثة المشروبات الروحية. إذا عرفنا القمار والميسر عدنا إلى ما يسمى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك، فكل ذلك مخاطرة ومخامرة لا تقوم على أسباب تتعاطاها شركات التأمين، وإنما هو اليانصيب. فمن المعلوم أن كثيراً من الذين يؤمنون على سياراتهم أو على عقاراتهم ومخازن بضاعاتهم ونحو ذلك يمضي على بعضهم السنين الطويلة ويدفع في كل سنة المبلغ المرسوم مقابل لا شيء. وعليكم السلام. الله وبركاته. أهلا.
كيف الحال؟
مرحبا. طيب وجبك الله. كيف حالك؟
الحمد
يمضي على المؤمن على ما أمن عليه الأعوام الكثيرة، وهو يدفع المبلغ المرسوم مقابل لا شيء سوى التأمين، كالمؤمن على سيارته مثلا، وهذا وقع لبعضهم كثيرا بما علمنا، مضى عليه نحو 30 سنة وهو يدفع ولم يقع له حادث مطلقا، فهذه المبالغ التي دفعها لم يدفعها مقابل شيء إطلاقا سوى اسم التأمين. وعلى العكس من ذلك، قد يتفق أحيانا، اقتربوا يا أخوانا، وعلى العكس من ذلك تماما، يتفق أن بعض المؤمنين أول قسط يدفعه على سيارته الجديدة مثلا، فتصاب السيارة بحادث فتحطم، فتقدم الشركة لهذا المؤمن سيارة أختها جديدة مقابل ماذا؟ القسط الأول الذي دفعه. يا ترى أولا من أين جاءت الشركة بهذا المال الذي اشترت لهذا المؤمن السيارة الجديدة؟ وثانيا مقابل ماذا دفعت قيمة هذه السيارة الجديدة مقابل قسط واحد قد يكون مبلغ 100 أو 1000 أو أكثر أو أقل؟ ليس هذا هو المهم. ومن الواضح جدا أن ثمن هذه السيارة التي اشتريت للمؤمن هي من أموال المشتركين الآخرين الذين أمنوا على سياراتهم ولم يقع لهم حادث. هذه هي المقامرة وهذه هي المخاطرة. والشركات كما تعرفون جيدا، وبخاصة بعد ابتداء الكمبيوتر هذا الحاسيب الدقيق، يتمكنون من الحسابات الدقيقة جدا، بحيث أن كل إقليم مثلا يعملون الحسابات كم حادث يمكن أن يقع وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب، فهم يضعون من الضرائب على المشتركين بقدر ما يعوضون هذه الحوادث إن وقعت على أعلى تقدير، ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على ورق ولا شيء وراء ذلك. قد يحسن بهذه المناسبة أن نذكر بأن من هذا النوع بعض الجوائز التي تقدم لبعض الذين يشترون حاجات معينة، فقد يودعون في بعض العلب الكراتين بطاقة مكتوب عليها مكافأة أو جائزة بكذا. وأبسط شيء القوارير الشراب البيبسي أو ما شابه ذلك، اللي بيطلع له ماركة معينة من الداخل له كذا وكذا. هذه المكافآت يمكن أن تكون من نوع مقامرة أيضا، ويمكن أن تكون من نوع جعالة. وفرق بين هذا وذاك أن ننظر إلى هذه المكافأة هل خرجت من جيب الشركة الخاص بها، أم أضيفت هذه الجوائز قيمتها على ثمن تلك البضاعة، حينئذ هذه تكون مقامرة ومحرمة ولا شك، لأن الذي يربح لا على جهد ولا على تجارة ولا على شيء، إنما هو مجرد الحظ على حساب جيوب الشراط الآخرين الذين لم تخرج لهم هذه الجوائز. وبلا شك الشركة حينما تضع هذه الجوائز وعلى حساب الشارعين وليس على حساب جيبها، تعمل أيضا حساب كم قيمة هذه المكافآت، لنفترض 1000 أو آلاف مؤلفة، فهذا يقسم على ثمن بضاعة ويضاف عليها، فيكون هذه الإضافة على حساب الشارين وليس على حساب الشركة. وهنا يقال أيضا كما قلنا من قبله، تعددت الأسباب والموت واحد، كل هذه الأسباب تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يجوز المشاركة في الشركات التأمين ولا التعامل معها إلا ما اضطررتم إليه. وهناك نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يرغم أصحابها على التأمين، يسمى في بعض البلاد بالتأمين الجزئي، أما التأمين الكلي فيبقى على الاختيار. فمن اضطر إلى التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تفرض في بعض البلاد، لا مناص للمكلفين أن يدفعوها وإلا تعطلت حياتهم، لا يستطيعون مثلا أن يبنوا كنا يأوون إليه، لأن هناك ضرائب مسقطات يسمونها الشرفية وما أدري أشياء أخرى وأخرى. فما دام أن الإنسان ليس مخيرا في دفع نوع من هذه الضرائب بل هو مجبور على ذلك من قبل الدولة، فمن ذلك أيضا يدفع التأمين الإجباري المتعلق بالسيارة. أما أن يشترك الإنسان باختياره فهذا لا يجوز، لما تبين من الكلام السابق أنه قمار وميسر، ولا يجوز ذلك لتحريم ذلك بالقرآن الكريم، ولا ينبغي أن نغتر بتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. هذا ما لدي حول هذا السؤال.
بعض الناس يأتون بعمال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم، فإذا أتوا ما عملوا لديهم، لكن تركوهم يعملوا أي عمل خارج عن سلطتهم، ثم يأتون بكل شهر في كل شهر مثلا بمبلغ معين يتفقون عليه. هذه صورة، وصورة ثانية يتفق هذا الذي يكون من بلد معين مع إنسان ليس من البلد لكن مقيم على فتح محل بحيث أن يكون باسم هذا الإنسان، وينال على هذا الاسم مبلغ يعني معين من المال. ما الحكم في هذين الحالتين؟
لا نراه جائزا أيضا إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات، إذا أخل ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحل وباسم صاحب البلد. فإذا كان هناك ضمانات وكفالات قد يتضرر فيجوز، وإلا إن كانت قضية شكلية فهي كما قلنا آنفا أسباب وهمية لا تبرر تلك الأموال التي يأخذ منها.
مثل إيش الضمانات هذه؟
نعم،
مثل إيش الضمانات؟ مثل ما
أنا أقول كلاما عاما، مثلا الكفالة، واحد يكفل آخر، فقد المكفول قد يفر مثلا فيقع الكفيل تحت مسؤولية مالية أو سجن أو ما شابه ذلك. هذا الذي أشير إليه إن كان، وإلا فالحكم واضح تماما. وهل الشيء من ذلك فيما ذكرت آنفا؟
نعم منتشرة.
لا أقصد
كفالة.
كفالة نعم.
نعم الشيخ، بالنسبة لكتاب التلخيص لابن حجر، هل إذا سكت على الحديث يعتبر حكمه كحكم سكوته للفتح؟
هو لم ينص على ذلك أولا، ثم لا نرى ذلك ثابتا ثانيا، حتى فيما يتعلق بكثير مما سكت عنه في الفتح وإن كان داخلا في القاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ. واضح الجواب؟
بالنسبة للشيخ الحديث قراءة حديث عبادة بن الصامت قراءة المأموم في الفاتحة، هل هو معلل يعني بعنعة المكحول؟
هو كذلك، لأنه إما أن يرويه بواسطة وهي مجهولة أظن اسمه نافع، وإما أن يسقطه وهو تجيس، ولذلك حديثه معلل تارة بالعنانة وتارة بالجهالة. أضاف إلى ذلك أن متنه لا يدل على وجوب قراءة الفاتحة من نسبة للمقتدين، ذلك لأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يستلزم وجوبه، وإنما الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد فقط جوازه وليس وجوبه. والأمثلة على ذلك في القرآن معروفة ومذكورة في علوم الأصول، أن الأصول على اختلاف المذاهب. مثلا قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فأمره بالصيد هنا هو رفع للمحظور السابق بالنسبة للمحرم أنه لا يصطاد. كذلك قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا الأمر بالانتشار بعد انقضاء الصلاة لا يعني وجوبه، وإنما يعني جوازه، لأنه مسبوق بقوله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا الأمر الذي يفيد ترك العمل جاء رفعه بقوله عليه السلام بقوله تعالى فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا استحضرنا هذه القاعدة الأصولية ورجعنا إلى الحديث على فرض صحته بذاك اللفظ، فلا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا تفعل نهي إلا بفاتحة الكتاب استثناء من النهي، يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. أما الجملة التي بعد ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هي جملة تعليلية لهذا الحكم، فإن كان الحكم واجبا وهو تعليل لهذا الحكم الواجب، وإن كان الحكم مستحبا فهو تعليل لهذا الحكم المستحب، وإن كان الحكم الجواز فهو أيضا تعليل لهذا الحكم الجائز. فإذا عرف هذا كان واضحا جدا أن الحديث لا يدل على وجوب القراءة للمقتدي وراء الإمام في الصلاة الجارية. وإن مما يؤكد هذا أمور أوضحها أن هذا الحديث الذي فيه ما سبق من العلة قد جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ يؤكد أن هذا الأمر لا يعني الوجوب بل يعني الجواز المرجوح، حيث كان لفظه فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. فقوله إلا أن يقرأ يعني إن كان ولا بد الواحد منكم يريد أن يقرأ فليقرأ بفاتحة الكتاب، لأن الأصل فيها أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لهذا كان الرأي الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن المقتدي يجب عليه أن يقرأ بالسرية وأن يصمت في الجهرية ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام. وبذلك تتجمع الأدلة التي يبدو تعارض بينها وتسلم من التعارض حينما نضع كل دليل في مكانه المناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه، فينبغي حين ذاك التوفيق بين النصوص، كما هو معلوم من قواعد علم الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث أيضا. فقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على مقدمة ابن الصلاح في قسم الحديث المختلف أنه إذا جاء حديثان مختلفان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي جاوزت 100 وجه وأكثر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أمر هام جدا، وإلا وقع طالب العلم في حيص بيثر. فنحن مثلا نقرأ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فإذا وقفنا عند هذه الآية ولم نأخذ بما جاءت به الأحاديث من إباحة ميتة البحر والجراد حرمنا أكلهما، لأن النص القرآني يشملهما، حرمت عليكم الميتة والدم. إذن هذه قاعدة من قواعد التوفيق بين النصوص، وهي التي يعبر عنها بالعام والخاص. فإذا جاء نص خاص يعارض النص العام خصص النص العام للنص الخاص. ولا يشترط هنا ما يقوله بعض المذاهب من أنه لا يجوز تخصيص النص العام القاطع أو المتواتر بالنص الخاص الآحاد، هذا ليس شرطا، وإن كان يذكره بعضهم في كتبهم الأصولية، ولكننا نراهم مع ذلك يخالفون أصولهم في بعض التفريعات وفي بعض الفروع التي منها ما نحن فيه الآن. القاعدة التي قالوها لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك بالحديث الآحاد الظني الثبوت، ما ذلك وافق جمهور المسلمين على على إباحة ميتة السمك والجراد، مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال فيه أنه ليس متواترا، وقد خصصوا المقطوع ثبوته بالمظنون ثبوته. على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة. فعندنا الآية الكريمة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نص عام يعارضه النص العام الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. فهنا عمومان تعارضا، فأي العامين يسلط على العام الآخر؟ العام القرآني أم العام الحديثي؟ لا فرق عندنا بين القرآن وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما. والفلسفة التي تقال لما ذكرناه آنفا هذه لا يعتد بها عند جماهير العلماء، بل حتى عند الواضعين تلك القاعدة، بحيث غالبوها في كثير من الأمور الأخرى التي تفرعت من مخالفتهم لتطبيق هذه القاعدة. فلا فرق عندنا بين الآية وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، ولكن هنا عمومان تعارضا، فأيهما يخصص بالآخر؟ هنا دقة الأمر. إذا نظرنا إلى المذاهب قلنا الحنفية خصصوا الحديث بالقرآن، وكذلك بعض من لا يوجب القراءة بالجهرية، وعكس الآخرون فقالوا نحن نخصص القرآن بالحديث، وتكون الحصيلة مختلفة تماما. من يخصص الآية بالحديث فمعناها كالتالي: فاستمعوا له إلا في قراءة الفاتحة وراء الإمام. ومن عكس ذلك يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان يسمع قراءة الفاتحة من الإمام، عليه الصمت والسكون. فلكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. وإنما القضية بقى النظر الدقيق في ترجيح أحد المذهبين على الآخر. والذي رأيناه في تلك القواعد التي سبقت فيه خصوص أو تخصيص، فيبقى عمومه قد ضعف، فإذا عارضه عام خاص لم يطرأ عليه تخصيص ما، حينئذ يخصص به النص العام المخصص بغيره، ولا يجوز تخصيص العام الذي لم يخصص مطلقا بالنص العام الذي خصص بغيره. هذا كلام دقيق جدا، لكن قد يحتاج إلى توضيح بمثال. هو المثال الآن بين أيدينا، لكن قبل ذلك نأتي إلى الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة: عند غروب طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند تضايحها للغروب. هذه نصوص عامة ولا شك، قد عارضها نصوص أخرى فيها بيان وعليكم السلام، فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه الأوقات. مثلا الحديث الذي جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلم ذات يوم من صلاة الفجر قام رجل يصلي فقال له: أصلاتان معا؟ لما سلم الرجل قال يا رسول الله دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان، فأقره عليه الصلاة والسلام. فصار من السنة أن من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنة، ومعلوم أنه لا يشرع له أن يستأنف صلاة السنة وقد أقيمت صلاة، لقول عليه السلام إذا أقيمت صلاة فلا صلاة مكتوبة. فهل يجوز له أن يصليها بعد الفريضة؟ هذا الحديث دل على الجواز. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فرع عليه هذا التخصيص. كذلك مثلا قوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها أن يصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أيضا هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة. كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب، وهو كتاب قيم أنصح بقراءته والتفقه به، ألا وهو إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر. هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. ابن تيمية الآن نعم
اسم صاحب الكتاب
هو اللي اسمه شمس الدين ايش عظيم أبادي ابن تيمية الآن يعالج بهذه القاعدة مسألة تحية المسجد. كثيرا ما يتفق أن أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة، أفيصليها وفي ذلك معارضة للنصوص العامة، أم لا يصليها ويذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي قال بأنه لا يصلي ولا يجلس؟ ابن تيمية يقول يصلي ولو كان في وقت الكراهة. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي الرواية الأخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس، يقول هذا نص عام. قد عارض النص العام الآخر وهو النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، لكن هذا النص من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من جوانب كثيرة فضعها عمومه، بينما الأمر بتحية المسجد لم يدخل تخصيص إطلاقا فيسلط على النص العام، فيزداد النص العام ضعفا ويظل النص الآخر على عمومه وشموله. ونؤكد نحن ذلك باستنباط آخر. لعلكم جميعا تعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم جمعة لما دخل سليك الغطفاني فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام قطع خطبته بطبيعة الحال: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين.